بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة فيما يتعلق بقواعد قرآنية. مضى حديث حول هذه القواعد في المجلس الأول، وسأتحدث اليوم أو في هذا المجلس كما وعدتكم عن بعض القواعد العامة التي تعين على فهم وتدبر القرآن. من هذه القواعد العامة طبعا كما فصلنا وبينا في المجلس السابق، لأن أرى وجوها جديدة التحقت، فمن المهم أن يراجعوا ما ذكرناه في المجلس السابق. المترادفات في القرآن، المترادفات في القرآن. ما معنى المترادفات؟ عندنا لفظة الترادف والتباين. الترادف أن تأتي كلمتين مثلا، كلمتان أو كلمتان لفظتان مثلا مختلفتان من حيث الرسم، من حيث الشكل، لكن متحدتان من حيث المعنى، متحدتان من حيث المعنى. هذا يسمى إيش؟ ترادف. يعني المعنى واحد، المعنى واحد. جاء أتى مثلا، جاء وأتى مثلا، هي معنى واحد، هذا يسمى الترادف. خاف وخشي، جلس وقعد، زين. التباين لا، التباين بأن يكون لكل لفظة معنى، لكل لفظة معنى. وهذا أسلوب بلاغي عظيم جدا. والسؤال، هل لهذا دور في تدبر القرآن؟ الجواب نعم، سيكون دور عظيم جدا. وأن تقرأ القرآن بحيث حينما تعلم بأن الترادف في القرآن قليل أو معدوم كما قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، تعرف بأن كل لفظة من لفظات كل لفظة من ألفاظ القرآن لها معنى من خلال السياق الذي تقرأه. وهذا مهم جدا في قضية التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن أحكمت آياته، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتصور أن في القرآن شيء من العبث أو شيء مما لا فائدة من ورائه. ولذلك تجد بعض العلماء ينكر إنكار شديد على من يعرب بعض الحروف على أنها زائدة، قل ليس كمثله، قالوا الكاف زائدة، ينكرون هذا إنكار عظيم. وإن كانت اللغة تحتمله، وإن كان له وجه أيضا عند بعض العلماء. فكل لفظة من ألفاظ القرآن وكل معنى من معانيه في أعلى درجات البيان والفصاحة والبلاغة وفي أعلى مقامات السمو. ولذلك ليس في كلام الله تعالى ترادف على القول الراجح الصحيح الذي هو أحد أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. ولذلك من أهل العلم من يرى بأن يوجد في القرآن ترادف، يعني أتى وجاء وخاف وخشي معناهما واحد، هكذا يقولون. لكن القول الراجح والذي مال إليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه ليس في القرآن ترادف، وإن كان في بعض الألفاظ يوجد ترادف. ولذلك لا تغني كلمة عن كلمة في القرآن، فلو جمعت كل المترادفات على أن تأتي بكلمة تظن أنها أصلح من أخرى فلن تجد هذا في كتاب الله. وصدق الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، الترادف في اللغة قليل، الترادف في اللغة قليل. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يقول: فإذا قال قائل: يوم تمور السماء مورا، إن المورا هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيماء وإيحاء لهم وإيحاء لهم. ولذلك إذا قلنا بأن في القرآن مترادفات، ماذا يكون المعنى؟ إذا قلنا بأن ألفاظ القرآن فيها مترادفات يكون ماذا؟ تكرار، مجرد تكرار أو تنويع. لكن الصحيح بأنه ليس في القرآن ترادف إلا في حالات، بمعنى أن كل كلمة جاءت إنما تحمل معنى من تأمله وجد هذا المعنى ظاهرا مستصحبا طبعا القواعد الشرعية والضوابط المرعية. خلونا نضرب أمثلة على ذلك حتى يتضح المثال. في مسألة ذكرت قبل قليل الفرق بين الخوف والخشية، جاءت ألفاظ كثيرة تشير إلى آيات الخوف والخشية. هذه الألفاظ التي يظن بعض الناس أنها من المترادفات، الواقع بأن بينها فرقا كبيرا وبونا شاسعا. فالخشية هي الخوف الشديد، فهي أشد من الخوف، الخشية أشد من الخوف، ولا تكون الخشية إلا من عظمة المخشي، لا تكون الخشية إلا من عظمة المخشي، وإن كان الخاشي في نفسه عظيما. أما الخوف فيكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمرا يسير. لاحظتم الفرق؟ ولذلك المتأمل في آيات القرآن يجد أن الخشية غالبا ترد في حق الله عز وجل. من يذكر لنا آيات؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا فلا تخشوا واخشوني. أيضا الذين يخشون ربهم بالغيب، لمن خشي ربه، يخشون ربهم من فوقهم، أحق أن تخشاه. آيات كثيرة جدا، من خشية ربهم مشفقون. لاحظت لما تقرأ هذه الآيات ماذا تستفيد الآن؟ إيه، أن معنى الخشية غير معنى الخوف، وأن مع الله عز وجل. خشية تكون ماذا؟ تكون من عظمة المخشي، وهو الله عز وجل. وإن كان الخاشي في نفسه عظيما، يعني الملائكة، يعني الله عز وجل خلقهم خلقا عظيما، ومع ذلك يخشون ربهم عز وجل. والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أو المخوف شيئا يسير. موسى عليه الصلاة والسلام خرج منها خائفا ترقب، وهو الذي أعطاه قوة، أعطاه الله عز وجل قوة عظيمة، فوكزه موسى فقضى عليه ضربة واحدة، قضى عليه، لكن خاف. وإن كان في الأمر يسير لكنه راجع إلى الخائف. ولذلك يقول الزركشي رحمة الله عليه، كلام بديع جيد أنقل لكم: فإن الخوف من الله لعظمة يخشاه كل أحد كيف كانت حاله. هذا في قول الله تعالى: يخشون ربهم من فوق ويخافون، الآية لا ويخافون سوء الحساب. ها؟ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هو وقف عندها وقفة، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال فإن الخوف من الله لعظمته يخشى، يخشاه عفوا، لعظمته يخشاه كل أحد كيف كانت حاله. وسوء الحساب ربما لا يخافه من كان عالما بالحساب، لا، ولذلك جاء التعبير ويخافون سوء الحساب. وقال وسوء الحساب ربما لا يخاف من كان عالما بالحساب وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال لموسى لا تخف، أي لا يكون عندك من ضعف نفسك ما تخاف منه من فرعون. فإن قيل الزركشي يقول ورد يخافون ربهم، قيل الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمة الله ضعيف، فيصح أن يقول يخشى ربه لعظمته ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى. وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى ذكر الملائكة وهم أقوياء وذكر صفتهم بين يديه فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فبين أنهم عند الله ضعفاء. ولما ذكر المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى بيان ضعفهم، ذكر ما يدل على عظمة الله فقال يخشون ربهم. ولما ذكر ضعف الملائك بالنسبة إلى قوة الله قال يخافون ربهم من فوقهم. هذا الفرق بين ماذا؟ بين الخشية والخوف، واضح؟ ننتقل مثلا إلى النصوص التي وردت في ذكر الشح والبخل، يقال فلان شحيح فلان بخيل فلان، هل في فرق بينهما؟ إذا قلنا بأنه لا فرق بينهما جعلناهما من المترادفات، وإذا قلنا على القول الراجح بأن الخوف بأن الشح غير البخل على قاعدة شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق، عرفنا بأن لكل لفظة معنى. طيب، وردت نصوص كثيرة في الشح والبخل، منها وأحضرت الأنفس الشح، منها ومن يوق شح نفسه فأما من بخل واستغنى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ها؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس. طيب، إذا النصوص كثيرة جاءت إيش ذكر الشح والبخل. طيب ما هو الفرق؟ يقولون بأن الفرق بينهما أن الشح هو البخل الشديد، وأحذرت الأنفس الشح أشحة على الخير، وقيل الشح هو الحرص على منع الخير ولو كان من الغير. الشح الحرص على منع الخير ولو كان من الغير. وأما البخل فهو منع الحق، فلا يؤدي البخيل حق غيره عليه. الآن الناس أغلب الناس يجعلون البخل بإيش؟ في أشياء ليست من قبيل الحقوق، والواقع أن البخيل هو الذي يمنع الحق مثل الزكاة، مثل النفقة على الزوجة، مثل النفقة على الأولاد، مثل إكرام الضيف، هذا يسمى كله بخيل، منع الحق فلا يؤدي حق غيره عليه. أما الشح فهو الحرص على منع الخير ولو كان من الغير، ولذلك مثلا الشح ليس فقط متعلقا بالمادة أو الأمور المالية، قد يكون في الأمور المعنوية. منع الإنسان من أي فعل خير هذا يسمى إيش؟ الحرص على منع الإنسان من الخير يسمى شحا. ولذلك أبو هلال العسكري له كلمة جميلة يقول الشح الحرص على منع الخير والبخل منع الحق، هذا ضابط مهم. الشح الحرص على منع الخير والبخل منع الحق. ولأجل هذا أنت لما تيجي تقرأ في القرآن مثلا تمر عليك آيات الشح والبخل تجد سبحان الله العظيم دائما الشح في جانب من المشركين والكافرين، وأما البخل فقد يرد يعني في جانب مثلا المؤمنين، يحصل بأنه مسلم يكون بخيلا. هذا يفيدنا ماذا؟ أننا إذا قرأنا القرآن ومررنا على مثل هذه المفردات اتضحت لنا المعنى. فسياق الآية لما نقرأ الآية نفهم من سياقها من خلال هذه المفردة المعنى، نفهم من خلالها المعنى العام من خلال هذه المفردة. طيب، عندي مسألة الفرق بين العام والسنة، وهذه مسألة حقيقة يدور حولها كلام طويل والناس تسأل عنها كثير. العام والسنة، جاءت نصوص في القرآن في ذكر العام وذكر السنة، فغالبا ما يأتي في القرآن ذكر السنة في إيش؟ في الشدة والصعوبة والعقوبة، والعام يأتي في ذكر إيش؟ الرخاء والخصب. من نذكر الدليل على ذلك؟ طيب، نذكر قصة في قصة يوسف لما رأى الملك الرؤية، قال يوسف تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليل مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فرق بين السنة والعام ولا لا؟ فرق بين السنة والعام. فالسنة في الجدب والشدة، والعام في الخصب. أيضا في قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما. 50 عام هذه في أي شيء؟ 1000 سنة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، دل على أن نوح عانى وقاس في هذه السنين التي هي 950 سنة. فالله عز وجل قال إلا 50 عام. 50 عام لأهل العلم كلام فيها، هل هي بداية بعثته، هل هي كذا، هل هي بقية حياته بعدما أغرق الله الأرض، كلا. الشاهد وين؟ 1000 سنة، جاء التعبير بسنة. نوح مع قومه كان في رخاء ولا في عناء؟ والدليل وما آمن معه إلا قليل، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم إعلاء وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات. إذن جاء التفريق بين السنة وبين العام. طيب، إذن التعبير القرآني يشير إلى أنك وأن تقرأ القرآن لما تمر على ذكر السنة في الغالب تجدها إيش؟ في الشدة والتعب والنصب والعناء والقحط والجدب والعقوبة، والعام في الغالب يأتي بمعنى إيه؟ لكن هل هذه قاعدة مضطردة في اللغة؟ نرجع إلى كلام شيخ الإسلام لما قال المترادفات في القرآن معدوم، قليل أو معدوم أو معدوم، لكن جاء في السنة ذكر السنة بمعنى إيش؟ السنة العادية، يعني السنة اللي فيها رخاء وفيها يعني ذكر السنة فيها ماذا؟ أي في الحديث، عفوا، في الحديث ما يشير أيضا إلى هذا المعنى. في بعض الأحاديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش ماذا قال؟ قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، كسني يوسف. فاستعمل النبي وسلم هذا. ولذلك قد يوجد في اللغة ذكر السنة بمعنى ذكر العام، الذي ليس لا يعنى به ماذا؟ لا يعنى به إلا الشدة والقحط، لكن المتأمل في آيات القرآن يجد بأنها متباينة، ذكر السنة وذكر العام. الشدة السنة من في أمور العناء، والعام في أمور الرخاء. طيب عندنا الآن أيضا نمشي نضرب أمثلة ولا بس تكتفي؟ ها، عموما المترادفات في القرآن مهم جدا، لأنك وأنت تقرأ ستضيف إليك إضافات عظيمة. مثلا الفرق بين القعود والجلوس، قعد وجلس، المعنى العام المتعامل به الآن المصطلح عليه واحد، صح ولا لا؟ يعني يقولون مثلا فلان جلس وفلان قعد، المعنى واحد. الخطابي رحمة الله عليه ذكر، يقول حكى لنا النضر بن شميل أنه دخل على المأمون عند عودته أو مقدمه من مرو، فمثل بين يديه وسلم عليه، فقال له المأمون اجلس. المأمون يقول لمن؟ للنضر بن شميل اجلس. فقال يا أمير المؤمنين ما أنا بمضطجع فأجلس، ما أنا بمضطجع فأجلس. قال فكيف تقول؟ قال قل اقعد، فأمر له بجائز. فدل هذا على أن هناك فرق بين القعود وبين الجلوس. القعود يكون من القعود يكون من قيام، والجلوس يكون من اضطجاع، يكون من اضطجاع. ولذلك بعض الناس قد يظن بأن هذا من المترادفات، والواقع أن ليس كذلك. الزركشي وهو من أكثر العلماء، هو والسيوطي يعني كثير من العلماء لهم عناية بهذا الفن، يقول رحمة الله عليه حينما ذكر القعود والجلوس، قال في الأول يقصد القعود لما فيه لبث، بخلاف الثاني يقصد الجلوس، ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه للزومها ولبثها، ويقال جليس الملك ولا يقال قعيدة. لماذا؟ لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف، ولهذا استعمل الأول في قوله مقعد صدق للإشارة إلى أنه لا زوال له، بخلاف تفسح في المجالس لأنه يجلس فيها زمانا يسيرا، يجلس فيها زمانا يسير أو يجلس فيها زمانا يسير. واضح؟ إذن القعود غير الجلوس، ولذلك مثلا القعود لا يكون إلا من قيام، والجلوس يكون من اضطجاع. الفيومي له كلام جميل أيضا، يقول الجلوس غير القعود، فإن الجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو، من سفل إلى علو جلس، والقعود هو الانتقال من علو إلى سفل، انتقال من علو إلى سفل. فعلى الأول يقال لمن هو نائم أو ساجد جلس، وعلى الثاني يقال لمن هو قائم قعد. طيب فيه أيضا الفرق بين بلى ونعم، فرق بين بلى ونعم، هذه واردة في القرآن ولا لا؟ من يذكر الآيات؟ نعم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى من أوفى بعهده. طيب ها؟ بلى إن ربه كان به بصيرا. وين؟ فين بلى؟ إيه.
قالوا بلى.
إيه. طيب قال.
قالوا بلى.
إيه نعم. قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ما قالوا بلى. إيه. قالوا نعم. هنا تأتي الإشكال اللي ما يفرق بين بلى وبين نعم. ولذلك ابن عباس رحمة الله عليه يقول في تفسير في قول الله عز وجل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا لو قالوا نعم لكفروا. إيه قال لو قالوا نعم لكفروا. طيب ما هو الفرق؟ لأن بلى تأتي جوابا لاستفهام مقترن بنفي. بلى تأتي جواب لاستفهام مقترن بنفي. أما نعم فتأتي جواب الاستفهام غير مقترن بنفي. واضح؟ تأتي بجواب جواب الاستفهام غير مقترن بنفي. نضرب على ذلك أمثلة. يقول جل وعلا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. لو قالوا نعم لأنكروا، صار إنكار. أيضا يقول جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ماذا كان الجواب؟ قل بلى وربي لتبعثن. طيب في قول الله تعالى في سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لو قالوا بلى لا، صار إنكار. ولذلك الراغب الأصفهاني يقول بلى رد للنفي، بلى رد للنفي، نحو قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار. الجواب ها بلى، بلى من كسب سيئة. أيضا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ونعم يقال في الاستفهام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ولا يقال بلى، فإذا قيل بلى مثلا لو قال شخص أليس هذا عندك، إذا قال نعم يكون إنكار، لكن إذا قال نعم بلى يعني عنده. فإذا قيل ما عند، يقول مثلا لو سئل شخص ما، يقول مثلا قال شخص ما عندي شيء، يقول شخص ما عندي شيء فقلت بلى، فهو رد لكلام، هذا كلام الراغب الأصفهاني يقول رد لكلام. فإذا قلت نعم فإقرار منك، إقرار منك. ولذلك يقول الأزهري إنما صارت بلى تتصل بالجحد لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق، رجوع بالجحد إلى التحقيق. وأيضا يقول فهو بمنزلة بل، وبل سبيلها أن تأتي بعد الجحد كقولك ما قام أخوك بل أبوك. وإذا قال الرجل للرجل ألا تقوم فقال له بلى أراد بل أقوم، فزادوا الألف على بل ليحسن السكوت عليه، لأنه لو قال بل كان يتوقع كلاما بعد بل، فزادوا الألف ليزول عن المخاطب هذا التوه. هذه طبعا تطوافة سريعة وعجلة في مسألة المترادفات في القرآن. أنتقل إلى قاعدة أخرى وهي مسألة الاحتراس، ويعبر أيضا عنها بالاحتراز، الاحتراز والاحتراس. وش تفهمون من هذا المعنى؟ إذا قلت احتراس توخي، أحسنت، أيضا حذر، رأس الخيمة، ها ها أحسنت، ذكر أمر ما حتى يرفع التوهم،
الانتباه
أحسنت أيضا، ها ها استدراك يعني ممكن، ها أبو عبد الله، ها منع دخول شيء في شيء، أي حتى يعني مثل قضية رفع التوهم،
تحذير
لا هو في اللغة تقريبا احتراس واحتراز. باختصار الاحتراز أسلوب بلاغي من أساليب القرآن، وهو من أساليب طبعا اللغة العربية، وهو أن يكون الكلام الذي سيق يحتمل شيء بعيد فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال. زين، مثال: أنتم الآن في دورة، جاء واحد سألته أو شفته قال أنا ما حضرت الدورة، يحتمل أنه ما حضر الدورة تعمدا، يحتمل أنه ما حضر الدورة مريض مشغول مداوم متساهل، صح ولا لا؟ لما يقول ما حضرت الدورة لأني مريض رفع التوهم، أنت الآن عذرته. زين، هذا المعنى التقريبي. ولذلك الكلام الذي سيق يحتمل شيء بعيد فيؤتى بما يدفع هذا التوهم، وهذا أسلوب في القرآن عجيب جدا، أسلوب في القرآن عجيب جدا، من تأمله أو اعتنى بهذا الباب سينال حظ كبير جدا من تدبر القرآن. مثال قول الله عز وجل في سورة النمل: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لو لقفت على هذا لكان ممكن أن يكون سليمان وجيشه جبارين، لا ينظرون لا لحيوان ولا لحشرة ولا لشيء، فجاء بما يدفع هذا التوهم بالاحتراس، وهم لا يشعر. اعتذار، هي اعتذرت لسليمان وجنوده، هذه يسمى الاحتراس. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذا أمر، يا أيها النمل خطاب نداء، ادخلوا أمر مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم قالت وهم لا يشعرون. فهنا قولها فحكاية الله عز وجل لا يشعرون احتراس من كون إيش أنهم يظلمون، بحيث أنهم جيش ظالم أو جحافل تزحف، بحيث أن لا تنتبه إلى مثل هذه الأشياء. أيضا في قول الله تعالى لموسى: أسرك يدك في جيبك تخرج بيضاء. لو وقف على بيضاء برص، ممكن يصير برص. الطفيل بن عمر لما جاء نسلم قال: يا رسول اجعل لي آية، فكان الآية أول ما كانت وين؟ في جبهته، نور يخرج من جبهته، فقال: يا رسول أخشى أن يقال هذا برص، فجعلها الله عز وجل في صوته، فكان إذا مشى أنار صوته. فموسى عليه الصلاة والسلام لو أخرج يده بيضاء قالوا هذا إيش؟ أبرص. وبنو إسرائيل متخصصين في أذية موسى: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى. فقال عز وجل: من غير سوء، هذا احتراس، من غير سوء. فلما تقرأ هذه الآية تتأمل تتضح لك معاني بديعة وفتوح عظيمة لمثل هذه الآيات. أيضا في قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة أعزة على الكافرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. لو وقف عند هذا لو وصفوا بماذا؟ بالذلة على الدوام، لكن احترس، جاء النص فاحترس أعز على الكافرين، وإنما هذا الوصف فقط للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. هذا معنى مهم جدا يفهم من خلال سياق النص. ولذلك لو وقف عند قول أذلة لو وصفوا بالضعف والذلة على الدوام، ولتوهم أن ذلك سببه الضعف. فلما ذكر العزة على الكافرين علم أنها منهم مجرد تواضع ورحمة وعطف، وليس ضعفا. أيضا في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم، ثم قال فأتوا حرثكم أن شئتم. هذه الآية استدل بها من ذهب إلى حرمة إتيان المرأة في دبره، لأن لو وقف عند قول نساؤكم حرث لكم لا كان الأمر عاما، لكن لما قال فأتوا حرثكم أن شئتم اتضح المعنى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيها في القبل من أي مكان، بمعنى أنه يأتي، لأنه كان عند بين العرب وبين اليهود في المدينة كلام يعني، لكن الأصل أن يأتيها في موضع الحرث هو الموضع الولد، لكن يأتيها مقبلة أو مدبرة هذا أمر آخر. أيضا في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما هي الربيبة؟
بنت الزوجة.
لو قال، لو وقف عند قول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ها يحتمل نسائك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يحتمل المعقود عليها والمدخول بها، لكن لما قال اللاتي دخلتم بهن خرج إيش؟ غير المدخول بها، وهي المعقود عليها فقط. ولذلك عندنا في قاعدة في الفقه العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ماشي أبو عمرو؟ واضح القاعدة؟ أي واضح. أبو منيب؟ واضح. مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، لكن مجرد العقد على الأمهات ما يحرم البنات. وين الدليل؟ هذا الآية اللاتي دخلتم بهن. يقول الله عز وجل أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو وقف على هذه الآية وأنفق شخص مما لا يحب فهل تكون صدقته مردودة؟ الجواب نعم إذا وقف على هذه إلى هنا، لكن الله عز وجل ماذا قال؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولذلك عندنا صدقة مقبولة إذا توفرت شروط القبول، لكن مما تحبون أفضل مما لا تحبون، هذا المعنى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولذلك لما كان إنفاق غير هذا المقيد مما تحبون، هذا قيد، قد يوهم أن غيره غير مقبول، قال الله جل وعلا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولو أنفقت شيء يسير، أو لو أنفقت تمر رديء، أو أنفقت بهيمة رديئة، قبلها الله، لكن ليست مثل الذي تحبه. أيضا في قول الله تعالى وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب. لاحظ هذه الآيات لما نقف عندها مثل هذه الوقفات تفتح لنا آفاق في مسائل تدبر القرآن. قل جل وعلا وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لما كان الكذب قد يطلق على ما هو غير متعمد، يقال كذب لكن غير متعمد، بل قد يقع خطأ، احترز هنا في قوله تعالى وهم يعلمون أن المقصود بالكذب المتعمد، على لأن هؤلاء من المنافقين، لذلك الله عز وجل كشف عنهم وبين بأنهم لم يكذبوا خطأ وإنما كذبوا قصدا وعمدا. وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا احتراس مهم جدا لبيان أن هذه الآيات إنما جاءت بمن يكذب متعمدا من المنافقين. أيضا في قول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا وقف إلى هنا دخل من المنافقين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ثم قال جل: إذا نصحوا لله ورسوله. فدل هذا على أن المقصود بهؤلاء الضعفاء إنما هم المؤمنين، ولذلك خرج المنافقون بقول الله تعالى: إذا نصح، لأن المنافقين ما ينصحون لله ولا ينصحون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في قول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لو وقف هنا لا أخرج من كان من بعد الفتح، لكن الله تعالى قال حتى لا يفهم أحد بأن هؤلاء ليس لهم فضيلة، قال تعالى: وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ولذلك لما كان هذا التفضيل بين الأمور قبل الفتح وبعد الفتح، قد يتوهم منه القارئ نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من هذا بقوله: وكل وعد الله الحسنى، أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده، كلهم وعدهم الله عز وجل الجنة. وهذا يدل على هذه الآية، قالت دليل عظيم على فضل جميع الصحابة وأنهم عدول بالجملة وأن لهم فضل عظيم عند الله، من أنفق قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، لكن من حيث الدرجات هم درجات عند الله. أيضا في قول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. قول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم من أصلابكم، هذا احتراز مهم جدا، ولذلك احترز به من زوجة التبني، أحسنت، فلا تحرم حليلته، مثل قضية من؟ زيد بن حارث. زيد كان يسمى بزيد بن محمد تبنيا، فلما حرم الله التبني أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج زينب بنت جحش، ولذلك قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لو قال: وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين، أصبح كل من هو منسوبا إليه سواء ولدا نسبيا صلبيا أو بالتبني لا يجوز، لكن هنا قال: من أصلابكم، من أصلابكم. أيضا في قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جملة والله يعلم إنك لرسول معترضة بين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، جاءت معترضة والله يعلم إنك لرسول. هذا الاعتراض لدفع توهم من يسمع جملة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أنه تكذيب إنك لرسول الله، لاحظ. ولذلك جاء بهذه الجملة المعترضة، فإن المسلمين كانوا يومئذ محفوفين بفئام من المنافقين يثيرون الفتنة ويريدون بالمسلمين السوء، فكان المقام مقتضيا دفع هذا الإيهام، وهذا لا شك بأنه من الاحتراس، هذا لا شك بأنه من الاحتراس. لعلنا نكتفي بهذا القدر من يعني هاتين القاعدتين مع ما سبق في المجلس الأول، ونترك المجال للأسئلة بحدود 10 دقائق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
نعم.
الاحتراس، الاحتراس هو أن يأتي كلام، هذا الكلام لو ترك على لو ترك من دون هذا الاحتراس لتوهم معنى آخر، هذا باختصار يعني، لو ترك من دون احتراس ومن دون احتراس لفهم منه معنى آخر. ولذلك ذكرنا نحن مثلا هذه الآيات كلها تفيد هذا المعنى، وضربنا مثل واقعي يعني قضيت أنا يقول ما حضرت الدرس، فهنا يتوهم ما حضر الدرس تكبرا، ما حضر الدرس مرضا، ما حضر الدرس تعمدا، ما حضر كذا، فلما يقول ما حضرت الدرس لمرضي، ما حضر الدرس لانشغالي، هذا المعنى. ولذلك هذه النصوص طبعا كثيرة، ما نستطيع أن نأتي على جميع آيات القرآن في هذا الاحتراس. وأظن في رسالة رسالة دكتوراه طيبة، أظن بنت ما شاء الله الله مبارك يعني لها جهد طيب في الاحتراس في القرآن، مطبوعة ممكن أنها أن الواحد يطلع عليها. نعم أي هو احتراز واحتراس المعنى واحد، بالسين وبالزاي. لا بالسين، احتراس يعني مثل ما أخذ من الحرس يعني كانك تحرس الإنعام.
هل من ضابط مثل هذه التأملات من باب أنه هل بعض الناس يبالغ في التأملات القرآنية فيأتي بمعاني ما قال بها أحد من السلف، أو المبالغة في التدقيق في الألفاظ المعينة، هل من ضابط مثل؟
لا، هو هي قاعدة الاحتراس ظاهرة لمن تأمل، يعني ظاهرة جدا لمن تأمل. فأنت أحيانا عندما يكون لك رصيد قوي في القراءة وعندك نهم في القراءة في أنواع التفسير سيكون لك ملحظ لمثل هذه الأشياء. ضربنا مثال قبل قليل في قول تعالى، يعني في الغالب أننا نقرأ مثلا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لما نقرأ هكذا قراءة مجردة ما يصير عندنا ذاك التلذذ والتذوق لهذه البلاغة وهذه المعاني، فلما نقف عند قول وهم لا يشعرون هذا اعتذار منها، اعتذار. ولذلك ذكر بعض العلماء في هذه الآية 10 أساليب لغوية وبلاغية في هذه الآية. قضية المبالغة هذه راجعة لذات الشخص، لكن عموما من كان عنده رصيد جيد من القراءة في التفسير يستطيع أنه يستنبط هذه الأشياء من دون يعني الرجوع إلى أحد مثلا، يلحظ هذا الشيء. خلاص. نعم الإملاق الفقري أيضا يذكرون هذه من الإملاق والفقر، قلنا بأن الإملاق ذكروا بأنه شدة الفقر، الإملاق أشد من الفقر، يعني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قالوا بأنه هو الفقر الشديد، هذا أحد المعاني. لذلك أحيانا تأتي اللفظة مثل الإملاق والفقر يجمعهم الفقر، لكن أحدهما أشد من الآخر. نعم تفضل. ثمرة الخلاف لا أكيد، لأنك في إذا قلنا بالتباين استفدنا بأن كل لفظة سيكون فيها معنى زائد عن المعنى الآخر. يعني مثلا الخوف والخشية، ظهر لنا الآن أن الخشية دائما في قوة في تكون مع الله عز وجل، وإن كان الخاشي قويا مثل الملائكة، والخوف تكون هي راجعة لذات الخائف، وإن كان المخوف يسيرا. يتضح المعنى. وعندنا طبعا مترادفات كثيرة جدا يعني موجودة، ما يعني ما يمكن أننا نأتي بها في مثل هذا المجلس كامل. يذكرون هذا أيضا، المثوى والمأوى، يذكرون هذا من المترادفات. اي نعم.
في الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء هل تخش في قاعدة الاحتراس؟
اي نعم احسنت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، حتى لا يفهم بأن هناك بأن يد الله عز وجل ليست فيها عطاء. هذا أيضا احتراس وبيان بأن يد الله عز وجل سحاء الليل والنهار. أحسنت. أي أيوة. أتلو الآية من أولها. أحسنت. هنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني حتى لا يظن أحد بأن خلق الله عز وجل للسماوات والأرض يعني أتى بكلفة تعب ونصب ولغوب، فهذا احتراس. عموما أعتقد بأن هذه القاعدة اللي ذكرناها ستفتح لكم آفاق في التدبر في التأمل، لكن أهم شيء أن نكون وفق الضوابط الشرعية لا نبالغ في هذا، حيث نخرج عن نخرج عن الضوابط الصحيحة للتأمل في هذه الآيات. أها تفضل.
شيخ حسن الله إليك، في موضوع المترادفات حتى لو كانت في الأسماء، مثلا في بعض الآيات يذكر أهل الكتاب،
أي
في بعض الآيات يذكر اليهود والنصارى،
نعم.
يعني نعرف أن هناك فرقا حتى لو ما عرفناه نحن يعني.
صح.
أو مثلا الرسول والنبي والنبي.
أي هو صحيح. الآن الفرق بين النبي والرسول، هل النبي هو الرسول والرسول هو النبي؟ هذا كلام لأهل العلم، أيضا أهل الكتاب، اليهود، النصارى، المشركين، جاء التعبير عنه. أحيانا لما تتأمل السياق يتضح لك ذلك، سبحان الله العظيم، تجد بأن السياق أتى في شيء لما يوصفون بأهل الكتاب في شيء أنزل عليهم أو شرع لهم فعاندوا أو بدلوا أو غيروا. أبدا تأملها. وفي المقابل تجد أنهم يذكرون في سياق مثلا الإشراك، تجد تتأمل السياق، إما السياق أو السباق. ولذلك مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسائل، مثلا طبعا هذا خارج عن مسألة الترادف، لكن مثلا ضبط قواعد القرآن، يقول لك جميع آيات المعية إما يتقدمها ذكر العلم أو يختم بالعلم. وفعلا من تأملها تجد أي آية من آيات المعية إما مسبوقة بعلم أو منتهات بعلم، حتى لا يفهم بأن المعية ذاتية، يعني معية الله لخلق، إنما معية نصر وتأييد، والمعية النوع على نوعيها. هذا تأمل جيد، وهذا ما يأتي بسهولة، إنما يأتي بإدمان النظر في القرآن، بكثرة القراءة في التفسير هكذا. كم باقي على هذا؟ طيب نكتفي إن شاء الله غدا بإذن الله مجلسنا بعد المغرب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.